الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وهؤلاء صاروا في القياس نوعين، قوم أقروا به كالأشعري وأتباعه ومنافقه من الفقهاء، وقالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات محضة وعلامات، كما قالوا ذلك في سائر الأسباب، فقالوا إن الدعاء إنما هو علامة محضة، والأعمال الصالحة إنما هي علامات، وكذلك سائر ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا بعضه ببعض. قالوا: أحدهما دليل على الآخر لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في خلقه وأمره، لا لأن أحدهما سبب للآخر، ولا علة له ولا حكمة ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه. وأما الفقهاء المعتبرون وسلف الأمة وأئمتها وجمهورها وجمهور المتكلمين فعلى خلاف هذا القول، وإثبات الحكمة والرحمة في خلقه وأمره، وإثبات لام كي في خلقه وأمره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع المعقول الصريح، فاتفق على ذلك الكتاب والميزان والسلف والفقهاء. وجمهور الأئمة وأكثر طوائف الكلام ينكرون قول المعتزلة المكذبين بالقدر، وقول هؤلاء الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمة، فلا يقولون بقول القدرية ولا قول الجهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا مع هذه القاعدة التي بين فيها الشيخ الإسلام رحمه الله أن النصوص محيطة بجميع أحكام العباد، فأن الله عز وجل بيّن بكتابه وسنة رسوله جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه، وهذا هو معنى إكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. تركيز الشيخ الإسلام على هذا الموضوع هنا في هذه الرسالة وفي الرسائل الأخرى التي أشرنا إليها في الدرس الماضي هو لبيان أن هناك تقصيرا واضحا تجاه النصوص، وهذا التقصير من أسبابه ما أشار إليه شيخ الإسلام أن كثيرا من الناس يتفاوتون في الفهم، وكثير من الناس فهمه يقصر عن فهم ما دلت عليه النصوص. هذا سبب، ومن الأسباب ما برز بعد استقرار المذاهب، ظهرت ظاهرة لم تكن إيجابية فيما يتعلق بالنصوص، النصوص التي اشتمل عليها هذا المذهب مثلا كلها مرحب بها ومهتم بها، والنصوص التي لم يشتمل عليها هذا المذهب فهذه النصوص تدفع ببعض الأعذار التي لا تصلح، وبالتالي هناك نصوص لم يعمل بها في هذا المذهب، وبعض النصوص لم يعمل بها في هذا المذهب. طبعا لماذا لم يعمل بها؟ أعذار الأئمة كثيرة، وأحسن ما ألف في هذا الباب رسالة الشيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة العلام. نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن الذي حصل أن بعض النصوص لم يعمل بها في هذا المذهب، وبعض النصوص لم يعمل بها في هذا المذهب، وكل مذهب هناك نصوص لم يعمل بها، وبالتالي هناك نصوص ردت بسبب أو بآخر في جميع المذاهب. ونتج عن هذا أمر حصل عليه شبه الاتفاق بين أصحاب المذاهب على الاختلاف الطويل والعريض بينهم، إلا أنهم نوعا ما اتفقوا على شيء، وهو ساهم مساهمة خطيرة في هذا الباب أكثر، وهو أن ما اعتمده مذهب من المذاهب هذا صار من مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد. ثم تعلمون أن هناك فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. مسائل الخلاف لا بد من الإنكار فيها حسب الشروط والضوابط، أما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها، لأنه ليس هناك نص، ليس هناك إجماع، ليس المسألة تحتمل هذا وهذا، وبالتالي ما اختاره هذا الإمام وراءه اجتهاد، ما اختاره ذلك الإمام وراءه اجتهاد، ولا إنكار في مثل هذه الله. الذي حصل أن مسائل، أن كل ما اعتمد في مذهب من المذاهب صنف في مسائل الاجتهاد، وبالتالي رفعوا اللافتات لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أصلا هذا خطأ، نصوص كثيرة جدا دفعت بهذه، ليست هي مسائل الاجتهاد، هي مسائل الخلاف، ولا بد من الإنكار فيها وبيان الحق فيها. طيب، إذن ما دام هناك نصوص تركت واستعيضت بأمور أخرى، أنا أكرر وأقول أنا لا أتحدث هنا عن الأسباب حتى لا يساعد فهمه كلام، وأنا أتحدث عن النتيجة، وهذه النتيجة خطيرة. ينبغي أن نرجع ونراجع في هذه النتيجة الخطيرة. لو كانت هذه النتيجة تستلزم إلغاء نص من النصوص، ترك نص من النصوص، عدم الاهتمام بنص من النصوص، كان علينا أن نراجع في المنظومة كلها من البداية إلى النهاية، فكيف بهذه النصوص الكثيرة؟ إذن حصل شيء من التفريط أو كثير من التفريط في النصوص لهذه الأمور، وبالتالي من يقول من القياسيين أن أكثر من تسعة أعشار من الأحكام ثبتت بالقياس لا ينكر هذا. لماذا؟ لأن الجو وصلوا إليه بهذه الخلفيات، هذا السبب. أشار إليه شيخ الإسلام هنا، أشار إلى سبب ولم يشير إلى الأسباب الأخرى، ثم بيّن أن الناس، لا تنسوا أن المقدمة الطويلة التي بيّن فيها أن القياس الصحيح من الميزان، وأن الكتاب والميزان منزلان، وأنهما لا يتناقضان، كل هذا لبيان أن النصوص تبين أن المثل سيكون حكمه مثل مثيله، وأن ما يختلف عنه سيكون مختلفا في الحكم، قياس الطرد والعكس، الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. من حيث المجموع هذا المنهج نأخذه من الكتاب والسنة، وهذا هو الميزان. هذا النص وهذا النص وهذا النص وهذا النص. فهمنا منها أن هناك ميزان نزن به، وبذلك إذا كان القياس صحيحا فلا يمكن أن يكون خلاف النص. طيب، في هذه المسألة عرض الشيخ الإسلام مذاهب الناس في القياس. المذهب الأول، قوم من مثبتة القياس، وهؤلاء هم القياسيون وأصحاب الرأي، وقد سبق ذكر مذهبهم. المذهب الثاني، قوم من نفاة القياس، سبق أيضا الحديث عن هذا المذهب، وبينا أن نفيهم للقياس مبني على مسألة عقدية، وهي موقفهم من الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، بما أنهم متأثرون بالجهمية في مسألة التعليل وفي مسألة العلل ومسألة الحكم، قالوا لا قياس حتى في الفقه، وهؤلاء منسجمون في مواقفهم، وبينا أن من يمثلهم هم الظاهري. المذهب الثالث لم يبينه شيخ الإسلام هنا، ماذا قال؟ لكن الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام. طيب، القسم الثالث لم يبينه، وهو هذا، وهؤلاء صاروا في القياس نورين. نوع سبق وهو القول الثاني، النوع الثاني هذا هو القول الثالث. أنت لما تقرأ هذا الموضوع في أعلام المواقعين هناك أوضح مما هو هنا. أنا كنت أقول أين القول الثالث، ووجدت أن هذا هو القول الثالث. قوم أقروا به، هذا هو القول الثالث. الذين ينكرون الحكمة والتعليل ينبغي في أفعال الله عز وجل في القدر ينبغي أن يكونوا على موقف واحد، طرد موقف يقتضيها، ولكن لم يحصل. الظاهرية بقوا على أصلهم هنا وهنا، وهم نفاة القياس. الأشعري وأتباعه ممن وافقوا جهما في مسألة الحكمة والتعليل تناقضوا هنا، لأن بالنسبة للفقه لا بد من القياس بالنسبة للأصول. إذا بقوا مثل الظاهرية فهذا ينسف ربع مباحث القياس، مباحث أصول الفقه، لا بد من القياس. والذي عزز هذا الاضطراب عندهم أنهم في الفقه مثل أهل السنة، هناك ثلاث مجالات: مجال الفقه، مجال الاعتقاد، مجال الفقه، مجال الأصول. في مجال الاعتقاد الفرق واضح، في مجال الفقه هم من أهل السنة، قياس ويسمون العلة علة. في مجال الأصول اختاروا مذهبا وسطا بين هذا وهذا، قالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات محضة وعلامات. هذا أين قالوا؟ في أصول الفقه. أما في الفقه هم يقولون مثل أهل السنة في الفقه، هذا مما يدل على تناقضهم. في باب الاعتقاد لون، في باب الأصول لون، وفي باب الفقه لون، وهم في باب الفقه يكونون على الفطرة كما ذكر الشيخ الإسلام. طيب، هذا المذهب هو في الحقيقة هو قريب من المذهب الثاني اللي هو نفاة القياس، ولكنهم ما استطاعوا أن ينسجموا مع موقفهم الذي بقي عليه ابن حزم وظاهره. مما نستفيد أبو سعد مما نستفيد هنا من هذا المبحث عموما الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة، منهج المحدثين ومنهج الظاهرية. ألا ترون أن كثيرا من الناس يتهم أهل الحديث بأنهم ظاهرية؟ إما كذب وإما جهل. مذهب أهل السنة سيأتي، ومذهب الظاهرية بينه شيخ الإسلام وسيرد عليهم. إذن هناك فرق شاسع. أنا ما أدري هل بينت هذا في الدرس الماضي أو لا، ما أذكر. من جوانب تجديد شيخ الإسلام نقده لمدرسة الظاهرية بالتفصيل، هذا النقد لن تجدوه عند غير شيخ الإسلام وابن القيم ومن بعدهم أخذوا منه، لأن ابن حزم رحمه الله لم يرحم أحدا فما رحمه أحد، وبالتالي تجدون الذين يتحدثون عن ابن حزم فيهم من الشطب ما وقع فيه ابن حزم نفسه، ها؟ رحمه الله. من النادر أن تجد دراسة جادة فيها ذكر الإيجابيات والسلبيات. جاء شيخ الإسلام ونقد هذه المدرسة نقدا مفصلا، بدءا من العقيدة ومرورا بالفقه وانتهاء بأصول الفقه. إذن مجمل ما نذكره هنا نستفيد منه أن هناك فرقا بين الظاهرية وبين أهل الحديث. ما يذكره هؤلاء أن هؤلاء ظاهرية هذا لا قيمة له. طيب، القول الثالث كما قلت، هذا هو القول الثالث، هذه هي الطائفة الثانية. قوم أقروا به، أقروا بماذا؟ بالقياس، كالأشهر وأتباعهم من وافقهم من الفقهاء، وقالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد هذا القول. قالوه وين؟ في الأصول. وقالوا، هذا ينبغي أن يقيد، لأن الشيخ الإسلام نفسه بيّن أنهم في الفقه يسمونها عللا، ولا يقولون مجرد أمارات محضة وعلمان، لا، يسمونها علل في الفقه. ولذلك ذكر في درء التعارض أن كلامهم في العقيدة لون، وكلامهم في الفقه لون، وكلامهم في الأصول لون، من تناقضه. طيب، قالوا إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات محضة وعلامات. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه ليس لها أثر في الحكم، وبالتالي ينبغي أن يكمل هذا ويقال لا يبنى عليه حكم، ولكنهم يبنونه ولكنه يؤسسونه على قاعدة أخرى لهم في القدر، وهي قاعدة الاحترام، قاعدة العادة. شفت التناقض الاضطراب بينها في صفوفها. طبعا هذا المذهب الذي يقولونه هو مذهب باطل، والصحيح إثبات الأسباب والحكم خلقا وأمرا. في الأمر مثلا مثل قولهم الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة، الأسباب المثبتة للإرث ثلاثة، نسب ونكاح وولاء ورتق، أسباب تؤثر. واختلفوا في بعد ذلك، مثل قول أيضا قولهم ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، سبب يؤثر، القتل العمد المحض سبب للقصاص، والسرقة سبب للقتل، والسبب له تأثير في مسببه، ليس مجرد علامة، لا. طيب، كما قالوا ذلك في سائر الأسباب. الآن ربط شيخ الإسلام قضية هذه القضية وقولهم هنا ربطها بماذا؟ بقوله في الأسباب، لأنهم يرون أن الأسباب لا تؤثر في المسببات. هذا رأي الأشاعرة، وهو في الأصل رأي من؟ الجهمية. الجهمية يرون أن الأسباب لا تؤثر في المسببات. لماذا؟ للرد على المعتزلة الذين يثبتون، الذين ينسبون خلق أفعال الإنسان إلى الإنسان. مبالغة في الرد عليهم، يقولون لا، الإنسان حتى أفعاله لا دخل له فيها ولا أثر له فيها. ليس هذا فقط، ليس هناك سبب يؤثر، لأننا نحن إذا قلنا أن الأسباب تؤثر فهذا فيه شرك، الله عز وجل يؤثر وهذه تؤثر. فقالوا إن الدراء إنما هو علامة محضة، والأعمال الصالحة هي علامات وليست أسباب، وكذلك سائر ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا بعضه ببعض، قالوا أحدهما دليل على الآخر لمجرد الاقتران والعادة الموجودة في خلقه وأمره، لا لأن أحدهما سبب للآخر ولا علة له ولا حكمة. طيب، ولا له فيه تأثير بوجه من الوجوه. هنا تعليق جميل لابن القيم، أنا لا بد أن أذكره. شيخ الإسلام هنا ذكر مذهب أهل السنة بدون مقدمة، ابن القيم هنا قدم لها بمقدمة هي غاية في الأهمية. بعد أن ذكر الفرق الثلاث، نفاة القياس والمقالون في القياس والمتوسطون في القياس في الفرقة الأخيرة، بعدها قال: وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاث. طيب، وطالب الحق إذا رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطراب ومناقضة بعضها لبعض ومعارضة بعضها ببعض، بقي في الحيرة، فتارة يتحيز إلى فرقة منها، له ما لها وعليه ما عليها. الآن لما يقارن بين موقف المعتزلة وبين موقف الجبرية وبين الفرقتين من فرق الجبرية، وما عنده قول آخر، الكتب التي سيبحث عنها سيبحث فيها هذه الأقوال الثلاثة، ماذا يفعل؟ سيقارن بينها، ما هو القول الذي إذا اعتقدته سأخرج كما يقولون بأقل الخسائر؟ هناك خسائر باعترافه هو، ولكن ما هو القول الذي سأخرج به بأقل الخسائر؟ ليس عنده حل آخر. هل الحق؟ الحق هل في خسائر؟ الحق ذلة، طمأنينة، يقين أنه من الله عز وجل. الحق لما تصل إليه تسكن نفسك كأنك كنت عطشانا أكثر من شهر ووجدت الماء، هكذا. أما هؤلاء الذين ألفوا في العقائد في الأصول، من هؤلاء هذا حال، بقي في الحيرة فترة يتحيز إلى فرقة ما لها له ما لها مساويها سيتحملها وعليه ما عليها له ما لها إيجابياتها وعليه ما عليها مساويها وتارة يتردد بين هذه الفرق تميميا مرة وقيسيا مرة أخرى. أحيانا يفكر ويقول لا 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 ماذا المتجلة أقرب للحق، أحيانا لا لا ماذا الجبري. طيب أين الحق الذي هو حق محض مسكين لن يرى هذا؟ طيب وتارة يلقي الحرب بينهما ويقف في النظارة في النظارة، أحيانا يقول لا أنا أخرج من المعركة، لا أنا جهمي ولا أنا معتزلي ولا أنا مع الفريق الذي أراد أن يتوسط، لأن هذا فريق متناقض مضطرب، وبالتالي ليس لي قول، أخرج وأنظر إلى تطاحنهم. وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديان، وعليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون. هذه المقدمة، ألا ترون أنها أنا أذكر لكم مثالا آخر لهذا الأمر. أعلام الموقعين طبع هذه طبع المحققة المجلد الثاني 153. أنا كنت أفكر في هذه المسألة أحيانا، فعلا يعني بدأت أفكر فيها لما كانت تمر علي أقوال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يهتم بهذا لما يذكر الأقوال، وتلميذه هذا يعني لأن شيخه شيخ الإسلام، لما يذكر الأقوال يشير إلى غياب الحق وأن بعضه قد توزع في الفرق وبعضه بقي ولم يسعد به أحد غير أهل السنة والجماعة. وفرقة أهل السنة والجماعة كما سأذكر في هذا المثال يكون قد تم تشويهه بشكل لا أحد يفكر أن يذهب إليه أصلا، ممكن أن يبحث عن هذا الحق هنا وهنا وهنا، وممكن أن يذهب إلى كل مذهب، أما أنه يفكر في تحصيل الحق من الحشوية هذا ما. في المثال الذي سأذكره لكم مذهب أهل الحق هنا ذكر وذهبت الحشوية المنتمون إلى البداية تنفرك، أليس كذلك؟ ما دام هذا مذهب الحشوية لا تكمل لا تكمل معش. هذا المثال أقوال الناس في كلام الله عز وجل، أقوال الناس في كلام الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ثم إنهم بسبب ذلك تفرقوا في أصول دينهم كتفرقهم في كلام الله من القرآن وغيره، فإنهم تفرقوا فيه شيعا. ذكر هنا كم قولا؟ ذكر 5 أقوال، ولكن لاحظوا التدرج في هذه الأقوال، ولاحظوا كيف أن الحق ليس في هذه الأقوال، شيء من الحق موجود هنا وشيء منه هنا أما المذهب الذي ليس فيه إلا الحق فهذا لا يوجد، ولا يوجد في كتب علم الكلام كلها التي هي كتب العقيدة، التي هي كتب العقيدة هناك 4 مجلدات مثل نهاية العقول للرازي طبع في 4 مجلدات، أبكار الأفكار مجلد كبير 5 مجلدات لن تجدوا فيها قول أهل السنة أبدا. يقول فإنهم تفرقوا فيه شيعة قالت هو مخلوق، لماذا قالت هو مخلوق؟ لأنهم قالوا أن الله عز وجل لم يتكلم، وهذا مذهب المعتزل، هو لم يتكلم. هو المعتزل من ناحية يقولون هو كلام الله عز وجل تدريسا، والحقيقة أنه لم يتكلم. ما دام لم يتكلم يكون فعلا له، وهناك أصل آخر وهو أن أفعاله أيضا ليست هناك صفة من صفات الأفعال فيكون أيضا، إذن أفعاله أيضا تكون منفصلة، إذن مخلوق منفصل. طيب، هذا مذهب هذا الفريق، وهم طوائف نتركها. النظر إليهم الكلابية وغيرهم قالوا لا، القرآن ليس مخلوقا، بل هو ما هو مقابل المخلوق، ما هو قديم، قديم هذا حادث وهو قديم. قالوا لا هو قديم، والقديم مرادف للأزلي، والأزلي لا يكون تابعا للمشيئة والقدرة أبدا. أي شيء أزلي بعد لا يكون تابعا للمشيئة والقدرة، واضح؟ نحن ماذا نقول في صفة الله عز وجل؟ صفة الكلام أزلي باعتبار، هذه الصفة أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، أليس كذلك؟ باعتبار أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وباعتبار أن الله عز وجل يكلم من شاء متى ما شاء بما شاء، هذه فعلية. هؤلاء قالوا لا، ليس مخلوقا وليس حادثا، بل هو قديم، ما دام قديم كله أزلي. إذن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وقدرته. أثبتوا كونه لازما لذاته، لأن هذا هو الذي يقابل المخلوق. طيب، الآن هذا الفريق أراد أن يبين الحق، ولكن هل استطاع؟ ما استطاع. لماذا؟ لأنه ممن ينفي الصفات الاختيارية، ولا يمكنه أنه ينفي الصفات الاختيارية. طيب، الفريق الثالث، الفريق الثالث، الفريق الثاني ليس هم الكلابية، قبل الكلابية، الفريق الثالث هم الكلابية. الكلابية قالوا نحن ما نقول بأن القرآن حادث، ونقول بأنه قديم، ولكن هناك أمور لا يمكن أن نقول أنها قديمة، مثل الحروف والأصوات، هذه حادثة. طيب، إيش الحل؟ قالوا أصلاً ليست هذه من حقيقة الكلام، الكلام أصلاً هو المعنى فقط. كم مذهب صار؟ تمام؟ وشفت، شوف التدرج. قالوا الحروف والأصوات هذه ليست من الكلام أصلاً، لأنهم لا يمكنهم أن يخرجوها بطريقة أخرى، لا يمكنهم، وبالتالي حتى يخرجوا هذه من أنكروا كونها من حقيقة الكلام. طيب، جاءت فرقة أخرى، وهي فرقة الشيخ من وين؟ لا، هنا من وين؟
السالمية.
إيه، هذه السالمية. السالمية قالوا لا، حتى الحروف والأصوات أزلية ولا تتعلق بمشيئة الله عز وجل، وهي مرتبة، ولا هي غير مرتبة، الترتيب بسبب عجزنا عن إخراج شيء غير مرتب. نحن الآن نقول بسم الله، الباء يسبق السين والسين يسبق الباء، لأننا ما نستطيع. أما عند الله عز وجل هذه غير مرتبة، لأنها أزلية، والأزلي لا يسبق شيء. إذا قلت أن الباء والشين والميم كلها أزلية، بس الباء تسبق الغين الأزلية. هؤلاء المشاكين من ناحية، من ناحية تعزهم مسلماتهم، ومن ناحية يبعدهم جهلهم بالخلاص، فيقعون في مثل هذا. السالمية قالوا لا، الحروف والأصوات. إذن من الصعب أن تقول يا كلابي، من الصعب أن تقول أن الحروف والأصوات هذه ليست كلام الله عز وجل. أنت الآن ألغيت الكلام الذي، وبالتالي إيش الحل عندك؟ الحل عندي أنها كلها عزلية وليس هناك ترتيب. طيب، جاءت الكرامية، الكرامية قالوا إذا كانت الأزلية تشكل عليكم، نحن نبدأ من هناك. الله عز وجل ليس متصفا بصفة الكلام أزلا أبدا، بل هو متكلم بعد أن لم يكن متكلم. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يتفادوا كل هذه السلبيات، لأن كون الله عز وجل يتكلم ويكلم من شاء بما شاء، وأنه سيكلم أهل الجنة وأنه سيكلم، شيء بدهي. وبالتالي قال لا، إذا كانت قضية الأزلية هي التي تشكل، لا، الله عز وجل لم يكن متكلما أزلا، وكلامه بعد أن لم يكن متكلما. طيب، هذه الأقوال إجمالا خمسة وتفصيلا تسعة. أين قول أهل السنة؟ وهذا الخلاف في إيش؟ في القرآن. ليس هذا الخلاف في مسألة تتعلق بالقرآن، لا، في القرآن نفسه، كلام الله عز وجل. أين القول الحق؟ يقول الشيخ الإسلام هنا: فليتدبر المؤمن العالم كيف فرق هذا الكلام المحدث المبتدع بين الأئمة، وألقى بين العداوة والبغضاء، مع أن كل طائفة تحتاج أن تضاهي من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، إذ مع كل طائفة من الحق ما تنكره الأخرى. طيب، ثم ذكر مزيدا من خلفيات هؤلاء، ثم قال: وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله. ترى هذه مسألة والله خطيرة، يعني الإخوة الباحثون الآن لما يبحثون في الكتب هذه، الكتب هذه التي هي أصلا مصيبة، كتب الكرام التي سيذكر شيخ الإسلام خطورتها، يحاول أن يستخرج الحق منها، لا لا لا، الحق مغيب. أنا ذكرت هذا المثال لأن هذا أوضح شيء، كلام الله عز وجل وهو القرآن. طالب يقول: فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله. فالشهرستاني صنف الملل والنحل وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء الله، والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره. والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني وأبو الحسين البصري، أبو يعلى وابن الزاغوني حول حنابلة، أبو الحسين البصري تلميذ القاضي أبو الجبار، محمد بن الهيثم هذا كرامي، ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين نسبة، تجد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمة ويختار واحدا منها، والقول الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم، مع أن عامة المنتسبين إلى السنة من جميع الطوائف يقولون إنهم متبعون للأئمة كمالك والشافعي وأحمد ومن بارد، لا سيما الإمام أحمد فإنه بسبب المحنة المشهورة من الجهمية له وغيره أظهر من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده. ثم بعده كلام طويل ثم يقول: وقد رأيت من أتباع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من يقول أقوالا ويكفر من خالفها، وتكون الأقوال المخالفة هي أقوال أئمتهم بعينها. مثل الهيثمي ذكر في نواقض الإيمان، ذكر أن من نواقض الإيمان أن تشير إلى فوق، هذا من نواقض الإيمان. الآن هذا يريد يرد على من يترك الكتاب والسنة، يرد على إمامه ويكفره. كما أنهم كثيرا ما ينكرون أقوالا ويكفرون من يقولها وتكون منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقعون في مثل هذه الأمور؟ لكثرة ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذا الباب، ولأن شبه جهمية النفاق أثرت في قلوب كثير من الناس حتى صار الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المطابق للمعقول لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه. ها؟ على كل حال كلامه طويل، وهذا في كتابه ثم ذكر النموذج لحديثهم عن أهل السنة، وذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلي، هذا الجويني، ثم زعموا أنه حروف وأصوات، وقطروا بأن المسموع صوت القراء بدل ونغماتهم عين كلام الله تعالى، وأطلق الرعار منهم القول بأن المسموع صوت الله تعالى الله عن قولهم، وهذا قياس جهالاتهم. ثم قالوا: إذا كتب كلام الله بجسم من الأجسام رقوما ورسوما وأسطرا وكلما فهي بعينها كلام الله القديم، فقد كان إذ كان جسما حادثا ثم انقلب قديما، ثم قضوا بأن المرئي من الأسطر هو الكلام القديم الذي هو حرف وأصوات، وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة في الأزل قائمة بذات الباري تعالى، وقواعد مذهبه مبنية على دفع الضرورة. الآن مذهب أهل السنة قدم بهذا الشكل، وذكر الشيخ الإسلام تحداه أن يثبت هذا قول لأحد المسلمين، اترك الله لأحد المسلمين، أن الصوت المسموع هو صوت الله عز وجل، وأن ما يكتب عليه من الورق والجد ينقلب قديم. على كل حال ثم مع ذلك يقول الشيخ الإسلام: وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب. شيخ الإسلام أحيانا في الإعذار و يعني في التوسل في ذلك يوقفك في الحيرة. على كل حال أمثالنا لما يستغرب منه هذا خصوصا فيه، وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب، لكن القول المحكية قد يسمع من قائل لم يضبطه وكان إلى آخر البر، يعني لأن ما ذكره شيخ الإسلام أنا لست مقتنعا به، لذلك لا أكمله. المهم هنا الجويني في الشرح إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء من لا يعرف أقوال الأئمة في أكابر المسائل، لا أقوال أهل الحق ولا أقوال أهل الباطل إلى آخره. در التعارض المجلد الأول 382 إلى 387. أنا والله أتمنى أن يخص أحد الإخوة الطلاب العلم هذا الموضوع بدرس ويذكر أمثلة في هذا، لأن كثيرا من الباحثين يقعون في أمور، لماذا؟ لأنه يحسن الظن فيها. نعم. واعتذر عن التكبير. وأما الفقهاء هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا بدون مقدمة، قدم له ابن القيم هناك بهذه المقدمة. وأما الفقهاء المعتبرون وسلف الأمة وأئمتها وجمهورها، لاحظ الفقهاء المعتبرون سلف الأمة أئمة الأمة جمهور الأمة حتى جمهور متكلميها، فعلى خلاف هذا القول وعلى إثبات الحكمة والرحمة في خلقه وأمره وإثبات اللام كي في خلقه وأمره، لاحظوا وهذه خذوها قاعدة، أي بدعة لم ترجع إلى الأصل ولم تعالج من الأصل فلن تكون إلا فلن تكون في مسيرك إلا أبعدا. إذا أردت حلا لها ستقع في بدعة أخرى، تريد حلا لها ستقع في بدعة أخرى، هذه خذوها قاعدة. البدعة إذا تنبهت للبدعة وأردت حلا لها دون أن ترجع إلى الأصل إلى الصفر وتنقلع منها ستقع في بدعة أخرى. ألا ترون أن هذا التسلسل الذي نراه من هذا الموضوع يرجع إلى الأصل وصحه وانتهينا، واضح؟ وإثبات الحكمة والرحمة في خلقه وأمره، ما لم تثبت الحكمة والرحمة في خلقه وأمره الشرع، في خلقه في أفعاله وأمره في شرعه لن تصل إلى الحق. وإثبات لام كي في خلقه وأمره، لأنهم لا يثبتون لام كي، عندهم لام كي لا توجد في النصوص. طبعا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة تحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، ما شاء الله سبحان الله، ذكر فيه 25 نوعا من الأدلة وكل نوع فيه نصوص كثيرة، وذكر فيه استغرابه أن يقع في هذا الانحراف من كان عنده شيء من الفقه فقيه وينكر الحكمة والتعليل. كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع المعقول الصريح، سبحان الله شيخ الإسلام لما يقرر الحق يهتم بذكر القائلين. الآن لاحظوا هنا ابدأوا من الفقهاء المعتبرين سلف الأمة أئمتها، ترى هذه كل كلمة وراءها دلالة، ليس هكذا هدرا، لا، الجمهور معك، الكثرة معك، والحق معك. طيب، وهذه الكثرة تم تغيبها وهذا الحق تم استبداله بالباطل، كما دل على ذلك الكتاب. هذه الآن أدلة انتهى من القائلين، والسنة مع المعقول الصريح، فاتفق على ذلك الكتاب والميزان والسلف والفقهاء أربعة أمور. وجمهور الأئمة وأكثر طوائف الكلام ينكرون. الآن رجع إلى القولين المتقابلين، قول المعتزلة وقول جهمية. وجمهور الأئمة وأكثر طوائف الكلام ينكرون قول المعتزلة المكذبين بالقدر، المكذبين بالقدر، ويشاركهم في هذا في هذه المعركة الجهمية، الجهمية معنا في الرد على المعتزلة. طيب، وقول هؤلاء الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمة ويشاركنا في ذلك من المعتزلة، واضح؟ فلا يقولون بقول القدرية ولا قول الجهمية. طبعا
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد في أصول الدين هي من قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. فالجهمية هم رؤوس الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمته، والقدرية أنكروا قدرته ومشيئته. فأولئك أثبتوا له نوعا من الملك بلا حمد، وهؤلاء أثبتوا له نوعا من الحمد بلا ملك. والصواب ما عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة أنه سبحانه له الملك وله الحمد، بل له كمال الملك وله كمال الحمد. وكلتا الطائفتين أورت الفلاسفة الدهرية.
يقول شيخ الإسلام: عامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد في أصول الدين من قول هاتين الطائفتين. للأسف مذاهب هاتين الطائفتين توزعت في الفرق التي بعدها توزعت فيها. مثلا بالنسبة للأشعار والماتريدية تجد الأقوال أكثر الأقوال من هاتين الفرقتين. الماتريدية أكثر ميلا إلى المعتزلة، والأشاعرة أكثر ميلا إلى الجهمية في القدر وكذلك في التحسين والتقبيح. الماتريدية من الفروق بين الطائفتين أن الماتريدية أقرب للمعتزلة، ولذلك قولهم في التحسين والتقبيح أحسن من قول الأشاعرة، والأشاعرة أقرب إلى الجهمية. فالجهمية هم رؤوس الجبرية الذين أنكروا حكمته ورحمته. أصلا الجبرية، طائفة الجبرية إمامها هو الجهم، طائفة الجهمية إمامها الجهم، طائفة المرجع إمامها الجهم. الجهم هذا إمامه ثلاث طائف، الجيمات الثلاث المعروفة. والقدرية أنكروا قدرته ومشيئته، فأولئك أثبتوا له نوعا من الملك بلا حمد. هؤلاء من؟ الجبرية. الجبرية أرادوا أن يثبتوا أن الشيء أن لا يخرج من قدرة الله عز وجل، هذا الملك. ولكن القدير الذي لا يعمل بحكمة، لماذا تحمده؟ الذي يعمل لحكمة لغاية، هذا الذي يحمد. أنت أثبت له الملك ولكن لم تثبت له الحمد. وهؤلاء من؟ المعتزلة. أثبتوا له نوعا من الحمد لأنهم يثبتون الحكم والتعليم، أيضا على انحراف فيه بلا ملك، لأنهم يخرجون إيش؟ أفعال الإنسان من خلق الله عز وجل. إذن عندهم خلل في إثبات الملك، وأولئك عندهم خلل في إثبات الحمد. والصواب ما عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة أنه سبحانه له الملك وله الحمد، بل له كمال الملك وله كمال الحمد. أنتم لو تبحثون عن الفرق كلها، ليس في الفرق أحد يثبت لله عز وجل كمال الملك وكمال الحمد غير أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يجمع بين هذين الأمرين. وفي الأدعية كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذين الأمرين. لماذا؟ لأن ملك الله عز وجل مبني على محامده، ومحامده مبنية على ملكه، فلا بد من إثبات كمال الملك مع كمال الحمد، وهذا لا تجدونه إلا عند أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.